يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب العتق باب في ثواب العتق وكنا في حديث قال حدثنا عيسى ابن محمد وهو الرملي عيسى ابن محمد ابن إسحاق الرملي قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني دمشقي عن إبراهيم ابن أبي عبلة إبراهيم ابن أبي عبلة من الثقات أيضا وأبو عبلة هو شمر ابن يقظان هكذا إبراهيم بن أبي عملة عبلة الشامي أبو إسماعيل من الثقات عن الغريف ابن الديلمي قلنا هو غريف ابن فيروز وفيروز الديلمي من الصحابة أما الغريف فهذا مجهول لم يعرف عنه حال. قال أتينا واثقا أسقى فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في يدي في بيته الصوت هنا زيد فيها
بل الصوت
ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قال إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب في صاحب لنا أوجب يعني النار أوجب النار بالقتل. ما معنى بالقتل؟ أنه قتل أحدا هو قتل أحدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فلعله استدل بهذا أنه أوجب نفسه أو أوجب على نفسه بالقتل بالنار لأجل أنه قتل أحدا وقيل إنه قتل نفسه بنفسه فهو إذن كما جاء في الحديث أنه من قتل نفسه عذب به يوم القيامة بالشيء الذي قتله فأوجب نفسه أوجب يعني النار بالقتل. فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عظم منه عظما من النار أعتقوا عنه فيعتق الله يعتق الله بكل عظم منه عظما من النار. هذا الحديث ضعفوه فإذا الضعيف لا يثبت به الحكم. أولا قولهم أوجب النار أيضا ليس هو على سنن السنن السنة لا يجيب لا يجيز للإنسان لا تجيز للإنسان المعين يدخله في النار أو يدخله في الجنة لا يقول أوجب يعني النار. هذا كلامهم كأنه أوجب النار وأكدوا فيها وهذا التأكيد لا يصح في شخص معين بالذات بأنه في النار أو في الجنة مهما كان أمره أو عمله خيرا أو شرا وإلا إن كان مشركا مات مشركا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبر الكافر ماذا قال؟ فبشره بالنار. لكن إذا عرفنا أنه أتى بكبيرة من الكبائر ولم يكن مشركا فهنا الإجابة عليه بالنار أو التأكد والتثبت أو تيقن بأنه في النار هذا ليس من السنة. هذا أيضا مخالف لما جاء فيه ولعل النكارة لأجل ضعف الحديث. ثم مسألة أخرى فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عظم منه عظم من النار. هذا الحديث لو صح يكون دليلا على أن الاعتاق عن إنسان يكون له في ميزان حسناته. إذا أعتق إنسان عن إنسان ميت أو بذل أو تصدق أو كذا فهذا على درب المعروف إن شاء الله يكون. لكن الحديث هنا ضعيف إلا أن الأدلة العامة تدل على أن الأموال إذا بذلت عن الميت وأنفقت في اسمه فيكون له في ميزان حسناته إن شاء الله. أما أن يكون أن يعتق الله بكل عضو منه عضو من النار لم يثبت هذا وبذلك قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يخاف منه على كل حال ولو عتق عنه ما عتق لكنه إذا لم يعفو الله عنه ولم يعفو صاحب الحق يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه في يده معلق أو متعلق متلبب بنساء القاتل يقوم بين يدي الرب ويقول يا رب صل هذا فيما قتلني. فليس من ليس بعيدا من رحمة الله تعالى أن يرضي الاثنين ويدخلهما الجنة، فيكون في هذه الحالة إذا لم يتغمده رحمة الله تبارك وتعالى فيخاف عليه النار، لكنه لا يقال باليقين إنه من أصحاب النار، ولو أعتق منه ما أعتق لكنه يكون على خطر من دخوله في النار لأنه قتل نفسا. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول القاتل أن له التوبة، كان يقول ليست له التوبة. فإذا على كل حال الحديث يعني الإيجاب أو تيقن بأحد أو في أحد أنه في النار أو في الجنة وهو مات مسلما بالكبائر لا يجوز بحال من الأحوال، إنما هذا في الكافر إذا مات كافرا وتثبتنا أنه مات كافرا جاز لنا أن نقول أنه في النار. وإذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على كل حال قالوا أنه يعني قد يكون والله أعلم، لكن الرواية ما جاءت صحيحة بهذا المعنى. أي هذا إذا لم يكن هناك يعني قتل، لأن القتل خاص مسألة قتل من الأمور الصعبة الذي يعني يقال أنه يغفر عنه يغفر بالأعمال. فهذا على كل حال قالوا أنه لا يدخل فيه ولا وليس ببعيد أنه يستفيد منه لا شك فيه، لكن اعتاق أو التأكد بأنه يعتق الله رقبته من النار لأجل الاعتاق عنه مع أنه قاتل هذا هو الذي يحتاج إلى حديث صحيح، لكنه لا بد أن يستفيد قطعا يستفيد منه، كما أن يتصدق إنسان الميت فهو يستفيد. يا حجة قالوا البذل المالي يفيد الميت ولا شك في هذا إن شاء الله. نعم. هنا قال الخطابي كان بعض أهل العلم يستحب أن يكون العبد المعتق غير خصي. هذا إذن العبد المعتق غير خصي، هو في الحقيقة الإسلام لا يجيز إخصاء الرقيق أبدا لا يجيز، لكنهم كانوا توارثوا ووجدوا أرقاء هم مخصيين وكانوا يخصون خاصة لدخولهن على النساء وغيره. وجاء في الحديث أن الحسن سمرة اختلفوا في ساعته من خص عبده خصيناه ومن قتل عبده قتلناه، لكن الخصاء لا يجوز بحال من الأحوال إلا أنه إذا توارث قوم وكان في قوم كفار غلب عليه المسلمون وغلبوا عليهم وجاءوا في أسر المسلمين، في هذه الحالة إذا كان خصي فيعتق غير الخصي لأنه بكل عضو، يعني كأنه يقول يعتق الله كل عضو منه بكل عضو منه من النار لئلا يكون ناقص العضو، ليكون المعتق قد نال الموعود في إثق أعضائه كلها من النار. على كل حال فإذا في الحديث الإشكال يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار إذا صح الحديث، هذا فيما غير القتل والله أعلم، لكنه لا شك أنه يستفيد منه لا يضيع عنه لو صح الحديث عملنا بالله وصدقنا، لكنه إذا لم يصح الحديث ولا يقال ينبني عليه الحكم إلا أنه يستفيد من الأدلة العامة إذا أعتق عن الميت فيستفيد منه إن شاء الله أجرا. ثم بعد ذلك جاء الحديث هنا هذا الذي يأتي أيما رجل مسلم قال أي الرقاب أفضل، أي الرقاب أفضل يعني الرقبة قد تكون أنثى قد تكون ذكر قد يكون ذكر أو قد يكون ناقص الأعضاء، فهنا يأتي هذا التفصيل الذي ذكره الخطابي. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام هو معاذ بن هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ابنه معاذ قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد من الثقات عن معدان بن طلحة معدان بن أبي طلحة اليعمري شامي ثقة عن أبي نجيح وهو الصحابي الجليل عرباض بن سارية رضي الله عنه قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بقصر الطائف بحسن الطائف كل ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة من بلغ بسهم في سبيل الله ما من بلغ بسهم قالوا من اشترك في الجهاد بسهم لكن من بلغ بسهم أي قد أنال أو نال العدو بسهم الظاهر اشتراكه له فيه أجر وإذا قتل العدو بهذا أو أصاب العدو فله درجة وساق الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من عظام محرره من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء أو وفاء وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محررها من النار فبذلك يقول أي الرقاب أفضل الظاهر سواء هي الرقاب قد تكون أنثى قد يكون ذكر وقد يكون مسلم وقد يكون كافر فلا شك أنه يكون اعتاق المسلم هو الصحيح ولذلك تجدون أن في مواضع جاء فيه رقبة مؤمنة وفي كفارة الظهار فيعتاق ولم يستفع الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة بدون ذكر مؤمنة فالأئمة عامة خصصوا هذا أو قيدوا هذا الإطلاق بالآيات التي جاء فيها في آية القتل رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيقول أي رقبة من الرقاب لكن الآخرين قالوا إذا أعتق فليعتق مسلما حتى يعبد الله عز وجل فله أجره أما إذا كان يعتق كافرا فربما يزيد في الكفر بعدما يتحرر فيكون متسببا لشر لكنه على كل حال منقول هكذا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول يجوز أن يعتق أي رقبة فإذا رقبة المؤمنة لا شك أنها أفضل من رقبة كافرة وكذلك رقبة الذكر الذي يفيد لأن الذكر ليس الذكر كالأنثى فيكون أفيد والله أعلم فكلما كان أفيد يكون أكثر أجرا أيما امرأة أعتقد فإذا كانت المرأة أعتقد امرأة فهي سواء بسواء المرأة بالمرأة لكن الرجل أعتق امرأة فكأنه أعتق نصفه أم ماذا الحديث جاء في أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل لكن تأتي الروايات أنه من أعتق مسلما مطلقا هكذا فالظاهر يدخل فيه مسلم ومسلمة هذا الذي يظهر فإن شاء الله سواء أعتق أنثى أو ذكر يكون تكون هذه الرقبة اعتاقا له من النار إن شاء الله نعم يقول هنا وفي الحديث أن الأفضل للرجل أن يعتق رجلا وللمرأة امرأة كما في جزاء السيد قاله الألقبي من عظامه لكن نقول إن شاء الله سواء كانت امرأة مسلمة أو كان رجلا مسلما إذا أعتق فيكون رقبة برقبة إن شاء الله ويكون الأجر كاملا للمعتقين ثم قال حدثنا عبد الوهاب قال أبو داود أبو نجيح السلمي هو عمرو بن عبسة هكذا قال هنا لكنه الذي ذكره في أطراف أنه الأرباض بن سارية أيا كان عمرو بن عبسة أبو نجيح وأيضا الأرباض بن سارية أبو نجيح كلاهما كراما يقنى أبا نجيح وكلاهما صحابي لا يضر إن شاء الله، لكن ذكروا هذا الحديث في ترجمتي أظن اختلفوا فيه، فالمزي ذكره في ترجمتي الإرباض النسائية فيما أذكر، ولذلك أثبت هنا، لكن لا مانع أن تكون يعني تراجعون إن شاء الله. واختلاف الاختلاف في اسم الصحابي وتعيين الصحابي لا يضر إن شاء الله. ثم قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، عبد الوهاب بن نجدة قد مضى بنا أبو محمد الحوطي من الثقات، قال حدثنا بقية وهو بقية بن الوليد بن صيد وهو مدلس، قال حدثنا صفوان بن عمرو وهو صفوان بن عمرو بن حرم السكسكي قد مضى بنا أيضا من الثقات، قال حدثني سليمان بن عامر وهو أيضا كلاي الحمصي، كل هؤلاء حمصيون، عن شرحبيل ابن الصمت وهو الكندي الشامي أيضا، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له وفادة، الوفادة في الحقيقة يذكرون الذي ليست له رواية، لكنه جاء في وفد إما كان صغيرا مميزا أو وفد ولم ينذر ولم ينقل أو لم يكتب عنه رواية، فقالوا له وفادة، هكذا شرحبيل ابن السمت له وفادة، وفادة معناه ليست له رواية إلا أنه ثبت أنه كان في وفد على النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الوفود في السنة التاسعة في الغالب، أنه قال أي شرحبيل ابن السمت قال لعمر بن عبسة الصحابي حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا قالوا هنا اللي هو أبو داود قال، لكن اختلفوا فيه، يكون في بالكم أنهم اختلفوا، لذلك أبو داود رحمه الله لازم أن ينبه على ما ترجح لديه هو عمر بن عبسة الذي جاء في الحديث الآخر، لكن الراوي عن أبي نجيح في الحديث الأول معدان بن أبي طلحة وفي الحديث الثاني شرحبيل بن الصمت، والقصة واحدة، ولذلك قالوا هو عمرو بن عبسة أنه قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاتق رقبة مؤمنة سواء كان كافرة سواء كانت امرأة أو رجلا إن شاء الله، من عاتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار، كانت فداءه من النار. فهذا الحديث إن شاء الله هو الذي يدل على عمومه أنه أي رقبة مؤمنة إذا كانت كافرة أو مؤمنة إذا عاتق إن شاء الله يكون له هذا الأجر. هنا قال بعضهم أنه لم يسمع، ماذا قالوا؟ قال نعم، قال حدثنا نعم، يأتي في الحديث الثاني قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي من الثقات، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجاد هو الذي مضى بنا الغطفاني من الثقات، عن شرحبيل بن الصمت أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب. انظروا هنا جاء الاختلاف، فجاء العلماء ورجحوا رواية شعبة عن عمرو بن سالم عن عمرو بن مرة عن سالم، وهناك رواية بقية عن صفوان، قالوا بقية كان مدلسا فلعل الضعف جاء هنا، فإما فالصحيح قالوا إنه الراوي هو كعب بن مرة مرة بن كعب، لكن غير واحد من العلماء قالوا الأحاديث اختلفت عن كل من الصحابة وثبتت عن كعب بن مرة أو مرة ابن كعب، الصواب فيه كعب بن مرة، وقد انقلب على شعبة كما قالوا، وكان شعبة يشك في الروايات، فمنه يقولون هذا أنه يحدث فيه قلب في ذكر الوالد باسم الوالد سمى الولد كعب بن مرة أو مرة ابن كعب، قال حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث معاذ بن هشام الأنبري إلى قوله وأي امرئ مسلم وأي امرئ عاتق مسلما وأي امرأة عاتقت امرأة مسلمة، وزاد وأي رجل عاتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار. هنا من هنا قالوا أنه لا بد أن يكون لأن الرجل مثل نصف المرأة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فامرأتان تساويان رجلا واحدا. فهذا الحديث لذلك أدخله الإمام أبو داود في هذه الحديث كلها في باب في أي الرقاب أفضل، فالرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. الرجل بالمرأة يكون نصفه حرا أو نصفه معتقا من النار، هذا لازمه هكذا يقول. ولذلك هذا الحديث يبين قال فذكر قال أيما امرأة عاتقت مسلمة وزاد وأيما رجل عاتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزئ مكان كل عظمين منهما أي من المرأتين عظم من عظامه. أبو داود رحمه الله يثبت الرواية الأولى وزيادة أيما رجل عاتق رجلين امرأتين مسلمتين كأنه يشك في صحته لأجل أنه قال سالم لم يسمع من شرحبيل. سالم هو سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل، كان يقول هذه الرواية ضعيفة وعدم سماعه من شرحبيل يجعله منقطعا، والحديث الصحيح لابد أن يكون متصلا. إلا أنه في الحقيقة كما ذكروا قالوا سالم بن أبي الجعد مات شرحبيل مات بصفين. صفين متى كانت؟ حرب صفين بين معاوية وعلي بسنة 40 أو 41 في آخر سنة 40. وسالم بن أبي الجعد هذا قالوا أنه بلغ 100 زيادة من السنين، مات سنة 97 ولم يثبت أنه جاوز 100 هكذا قال. قال ابن الزبر مات وله 115 سنة. إذا كان 115 سنة ففي سنة 40 كم تكون عمره إذا مات وعمره يعني مات وله من العمر 115 سنة، ففي سنة 40 يكون عمره 65 سنة. قل لا نعم 65 سنة يكون عمره. وسالم ابن أبي الجعد أيضا نزل المدينة، وشرحبيل ابن السمت كان في الشام، ولكنه ما دام ليس بمدلس فالقول بأنه أو الجزم بأنه لم يسمع هذا فيه نظر والله أعلم. يعني 65 سنة رجل عمره في حياة الشرحبيل، ويكون قد وجد لو كان 30 34 أيضا ويكون قد سمع منه، وإمكانية يكون سمع منه ليس ببعيد. فبذلك في الحقيقة ليس يلزم أو أنه أدم سماعه، لأن سالم بن أبي الجعد ليس مدلسا فيحمل على أنه سمع منه والله أعلم. عاصره معاصرة كبيرة 65 سنة من عمره، لكنه فرضنا 10 سنوات يعني صغير كان، لكنه بعد 10 سنوات في سنة 50 وما قبله يكون إمكانية السماع منه. ولذلك صحح العلماء هذا الحديث وجعلوا اعتاق امرأتين بدل رجل واحد، لكن الآخرين قالوا لا، من اعتق رقبة هكذا سواء كانت مسلمة أو سواء كانت أنثى أو ذكر فعمموا القول. رحمة الله واسعة على كل حال. نعم 58 سنة. نعم يقول هنا المحقق الشيخ سمس الحق العزي مبادئ رحمه الله قال قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين، هذه العبارة لم توجد إلا في نسخة واحدة، ولم يذكره المنذري في مختصره ولا الحافظ المزي في الأطراف. يعني هذه نسخة كأنها شاذة والله أعلم، هي 5 نسخ حقق عليها هذا قبل يمكن أكثر من 80 سنة هذا الكتاب شرح لما شرح أو أكثر، فعنده عدة نسخ قابل النسخ فلم توجد الا في نسخه واحده والله اعلم. فاذا حتى لو ثبت من قول ابي داود لكنه على اصول علم الحديث والله اعلم اذا لم يوافق الاخرون المعاصره حاصله. سالم بن ابي الجاد من الثقات المعروفين وكان يقال انه بركه فلسطين, كان يقال انه بركه فلسطين. وايضا يعني ليس مدلسا وعاصر هذه المعاصره الطويله, وبذلك لا يحكم باليقين بانه لم يسمع منه. نعم. باب في فضل العتق في الصحه, في فضل العتق بالصح في الصحه, الصحه والمرض. نعم. وهناك في كلام العلماء تصرفات مرض الموت لها احكام ايضا, يعني اذا كان الانسان طول حياته لا ينفق في سبيل الله فانفق ماله وهو في اخر حياته وكانه اشرف على الموت وتيقن انه يموت, فبدا يبدد هل يقبل هذا التصرف في الدنيا وفي الاخره ام لا يقبل. عنده اربع, عنده زوجه ومات مرض مرضا اشرف على الموت, في هذه الحاله اذا طلق زوجته ما تقبل تطليقه. كذلك الاعتاق, اعتاق العبد لا يقبل كما ذكروا في التفاصيل. فبذلك لا شك فيه, اغتنم خمسا قبل خمس, صحتك قبل مرضك. الانسان ما دام صحيح وهو شحيح ففي هذه الحاله اذا انفق في سبيل الله ونفسه تمنعه, نفسه الاماره بالسوء لكنه يعصيها وينفق في سبيل الله فله اجره. اما اذا كان كما جاء في الحديث اخر انه يبخل احدهم فاذا راى الموت, اظن لفظ الحديث, فيقول لفلان كذا وفلان كذا وقد سار لفلان, يعني الان لا يفيد انفاقه بعد موته, التركه كلها يكون لفلان. ففي هذه الحاله لا تقبل, لا يقبل نفقته أو تقبل نفقته وانفاقه. قال حدثنا محمد بن كثير هو الابدي انه قال حدثنا سفيان وهو الثوري انا ابي اسحاق امر بن عبد الله ابو اسحاق السبيعي انا ابي حبيبه الطائي, ابو حبيبه الطائي هكذا جاء فيه, لم يذكر باسم وذكر في الكنى. قال ابن حجر وهو مقبول يعني مستور لم يعرف حاله. انا بالدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي اذا شبع, كمثل الذي يهدي اذا شبع, يعني قيمه الهديه انه اذا كان ليس هو جائع لكنه يعطي الاخرين فيكون له تقديره عند الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. لكن بعدما شبع وفاضت عن حاجته فيهدي, فهذا هذه الهديه ليست هي مقبوله, هكذا كانه يقول الحديث, لكن الحديث ضعيف في الحقيقه. انظروا ماذا قال هنا, قال يهدي من الإهدار إذا شبع, لأن أفضل الصدقة إنما هي عند الطمع في الدنيا والحرص على المال فيكون موثرا لآخرته على الدنيا صادرا فعله عن قلب سليم ونية مخلصة. فإذا أخر فعل ذلك حتى حضره الموت كان استيثارا دون الورثة, يعني كأنه يقول يحرم ورثته في حال الموت وتقديما لنفسه في وقت لا ينفع فيه في دنياه فينقص حظه, هكذا قال. قال في فتح القدير والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي, وقال ابن حجر إسناده حسن وصححه ابن حبان ورواه البيهقي بزيادة الصدقة. فقال مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي يهدي إذا شبع, لكن ما دام مداره على أبي حبيبة الطائي وهو مستور ومجهول الحال فالحكم الدقيق عليه أنه يكون ما الحديث ضعيف في الحقيقة, وهو الحكم الصحيح الذي يحكم به إلا إذا كان أتوا بشواهد وغيرها, والذي يظهر أنه ليست هناك شواهد. ولذلك إذا كان الإنسان لم يكن في آخر حياته في الغرغرة, كما أن التوبة إذا يعني وصلت الروح إلى الحلق ففي هذه الحالة لا تقبل توبته كما هو معروف عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها, اما ما قبلها فالانسان ان شاء الله كلما يعمل من التوبه وكذلك من الانفاق ان شاء الله يكون مقبولا عند الله تعالى، فيكون الحكم عاما فيما اذا لم يكن بلغ اخر حياه واخر نفس. وكما مثلوا قالوا الانسان اذا كان في اخر حياه فيكون كانه على مفترق الطريق او على جبل عالي يرى الجنه ويرى النار. معلوم انه المؤمن اذا حضره الموت فياتي قبل الملك الموت ياتي امامه ويجلس ملائكه حسان الوجوه الى اخره، والكافر مثل هذا. ففي هذه الحاله بالذات يتيقن الانسان الموت وربما يؤمن بالاخره، ومن قبل كان منكرا له، لا تقبل التوبه ولا تقبل النفقات وغيرها. لكن قبل هذا مرض، والمرض كذلك اي مصيبه انما يصيب الله تبارك وتعالى عبده لعلهم يتذكرون ولعلهم يرجعون. فاذا كان مرضا عاما ان شاء الله فالانفاق يكون مقبولا. نعم. صدقة أو إعتاق أي شيء، يعني هل متى ينفق؟ هل في آخر حياته أما قبل الآخر الذي لا يرى آثار الموت؟ الإنسان قطعا في الدنيا يرى آثار الموت والملائكة أمام الناس. حتى سمعت المغاربة ينقلون أن شيخنا محمد تقي الدين الحلالي رحمه الله أنه قال: يا إخواني ادعوا لي فإني أرى الملائكة. هكذا قال سبحان الله. ونقل عن كثير منهم بهذا عند موته قال: أرى ملائكة الله قد حضروا فادعوا الله لي، وشهق بعد ذلك شهقة ومات. رحمه الله الشيخ محمد تقي الدين الهلالي الذي الحمد لله درسنا عليه كثير وخاصة اللغة، جزاه الله خير، قد رباني فيه كثيرا بطريقة شديدة جدا، كان يغضب رحمه الله رحمة واسعة. ففي هذه الحالة إذا كان قد رأى أمس في المغرب، ماذا قرأ شيخ الآية لما أدركه الغرق؟ قال: آمنت بالله الذي آمنت به، بالله لا بالله الذي لا إله إلا هو الذي آمنت به. قال: آلان الآن وقد عصيت من قبل. ففي هذه الحالة حينما يدرك الإنسان الموت ويأتيه اليقين، وهو الذي يقال حتى يأتيك اليقين، فاليقين يأتي أنها مهما كان منكرا أن الآخرة آخرة واقعة في الحقيقة. فالذي يظهر الله أعلم فضل العتق في الصحة مقابل مرض الموت، أما إذا كان مرضا أخف من هذا فتصرفاته مقبولة. لكن إذا كان مرض الموت كما قلت لكم، حتى إذا طلق زوجته في هذه الحالة ما تقبل، أراد أن يحرمها من النفقة، كذلك أعتق أولاد من الإرث، كذلك أعتق العبيد في هذه الحالة، وقد صارت العبيد لورثته لا يصح، فيكون يكون الفرق.
لا يخرجه أحد من الأوقاف حتى لا تقعده
من النار. هو هذا صحيح. نعم، لا يخرج هذا إلا يرى مقاده من النار ومقاده من الجنة. الحديث صحيح. نعم، فالله المستعان. فبذلك على كل حال فضل العتق في الصحة لابد أن يكون هنا تقدير المرض، أنه إذا كان مرض الموت في آخر حياته إذا تصرف في ماله فتصرفه أو في أزواجه بالطلاق وغيره، وقد نص العلماء أنه لا يقبل في هذه الحالة. ثم بعد ذلك يقول، نعم يقول هنا، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الحروف والقراءات. الحروف والقراءات، كأن أبا داود رحمه الله أشار إلى الحديث الذي جاء فيه: أنزل القرآن على سبعة أحرف، أنزل القرآن على سبعة أحرف. وهذه من المعاضيل التي قد يكون فهمه يعني ثقيلة على كثير من الناس بالفعل. كذلك لما قرأ حكيم بن حزام وأبو هشام بن حكيم وحكيم بن حزام، فتلبب به أبو عمر رضي الله عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا قرأ القرآن على غير ما أقرأتنيه يا رسول الله. قال: اقرأ يا حكيم. فلما قرأ قال: هكذا أنزلت. قال: اقرأ يا عمر. فلما قرأ مخالفا له قال: هكذا أنزلت. فإذا القراءات قد تكون والحروف قد تكون، وكلا الحديثين صحيح: آمنا بالله. والقراءات التي هي لا شك هي منقولة متواترة. وقد يشكك بعض الناس وخاصة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم المستشرقين، يشككون المسلمين بأن قراءتكم للقرآن غير ثابتة إسنادا، لكنه الصحيح أن إسناد كثير منها ثابتة متواترة نقلا عن نقل شفاها عن شفاء إلى ويبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله. فالقراءات في الاصطلاح هي في الحقيقة مذهب يذهب به أحد القراء إلى قراءة كلمة على هيئة خاصة مخالفا في النطق لغيره، قد يكون فقراءة في كلمة واحدة مثلا الآن، وشرطه أن يكون أو أن تكون متواترة أو مشهورة صحيحة وموافقة للوجه العربية، لابد أن يكون موافقا لوجه من وجوه العربية. مثلا قوله تعالى مالك يوم الدين، وقد قرئ ملك يوم الدين، فمالك يمكن أن تقرأ لأنه يوافق خط المصحف. الشرط الثالث أن يوافق أن يكون متواترا وأن يكون يوافق العربية بوجه من الوجوه، وكذلك يكون موافقا لخط المصحف العثماني الذي نشر وأحرق الباقيات. ففي هذه الحالة ملك يوم الدين جميع المصاحف يكتب ميم لام كاف، فإذا قرأت ملك يوم الدين فهذا موافق لخط المصحف تحقيقا، لكن إذا قرأت مالك يوم الدين ميم عليها ألف صغيرة فتكون
لو سمعت الماء
الصوم أكثر اليوم
الماء نعم
لا يكون بارد لا. فإذا قرأت مالك يوم الدين فهو وافق خط المصحف تقديرا، لكن لا يجوز أحد أن يقرأ لأن ملك يوم الدين، وإن كان وافق قتل من الممكن أن يقرأ ملك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذه من القراءة الشاذة. ملك وافق خط المصحف وكذلك وافق وجه العربية، ملك يوم الدين. فما دام لم يوافق القراءات المشهورة المتواترة فلا يجوز لأحد أن يقرأ فيها، نعم، وإن كان وافق خط المصحف ووافق وجه العربية، نعم. من شروط صحة القراءة أن تكون موافقة للعربية القرشية ولو بوجه، الشرط الثاني موافقة لخط أحد المصاحف، كذلك الشرط الثالث تواتر السند. إن شاء الله ما دام قد جاءت القراءات السبع المشهورة والعشر، السبع هي التي الآن الورش، وكذلك قراءة نافع عن حفص عاصم بن حفص، كذلك قراءة ابن كثير، هذه كلها على كل حال موجودة، وإذا كان في بلد ما يقرأ الناس وقرأ على قراءة حفص الذي هي في هو في المغرب ورش، لكن هنا الحفص، فإذا كان يقرأ في المغرب قراءة حفص لا ينبغي أن ينكر، لا ينبغي، لأن هذا كله كتاب الله تبارك وتعالى، وقد أقر من عند العلماء، والطبري خاصة يهتم كثيرا بإسناده في ذكر هذه القراءات في تفسيره.
ليس هناك إشكال، يقرأ أي قراءة، لكنه لا يغرب على الناس، ربما الجهال لا يتقبل قلوبهم فيترك الناس على قلوبهم ولا يخاطبهم إلا على قدر عقولهم. نعم نعم، ما سمعت يعني الصوت يقول الأخ ماذا؟ لا لا تطول، هي المد موضعه معروف عند العرب، لا بد أن نكون مقيدين بما كان العرب يمدون، المد والحروف مخارجها كلها يتقيد الإنسان ولا يزيد فيها. ونجد في قراءات بعض القراء، أحسن قراءة كان يثني عليه شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، وكان عنده شريط وكان يسمعني ويسمع قراءة الشيخ خليل الحسري بدون تكلف، وألا يمشي رخان الحمد لله، وكان يعيب قراءة الشيخ عبد الباسط رحمة الله على الجميع، لأنه في بعض الأحيان هو لتجميل الصوت يأتي بمد زايد بدون على غير سنن العربية. على كل حال فالإنسان لابد، لأن هذا الشيء لا يأتي بالكتاب، لابد أن يؤخذ شفاها عن شفاها تلقينا وتلقيا. نعم، وهناك يعني القراءات وكذلك هناك الأحرف، لابد أن نفرق بينهما، العلماء تكلموا فيها كثير، وفي الحقيقة لا يحتاج لنا أن نخوض فيه كثيرا كلنا، لأننا لا نستفيد وراءها شيء كثير. فجاء الحديث الصحيح أنزل القرآن ولا سبعة أحرف، ما هي سبعة أحرف؟ هذا أيضا قد يعني حير كثير من الناس في الحقيقة، والقراءات غير الأحرف، غير الأحرف. فالذي يقرب إلى الفهم فيما قرأنا، وكان الشيخ محمد أبو شهبة رحمة الله عليه كان يدرسنا في الماجستير وعنده كتاب المدخل للقرآن الكريم، لعلكم رأيتمه في الجامعة يعني في بعض الأحيان نحيل الطلبة إلى الاستفادة منه، فكأنه يستخلص في الكلام، قال إن المراد بالأحرف السبع هي اللهجات التي نسميها لهجات، فمثلا موسى وموسى، عيسى وعيسى، يعني يكون بالإمالة وبغير الإمالة. كذلك ليس المقصود منه تغيير الحرف بالحرف أبدا، إنما هي قد تكون ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قالوا أنه كتب رحمة بالطاء الطويلة، ما كتب بالطاء المربوطة. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يقرأ ذكر رحمات ربك، رحمات ربك، فقالوا هذه هي الأحرف. كذلك قد يكون نطق الكلمة، وأيضا الشيخنا الهلالي أنا أنمي إليه الكلام الكثير في هذا الباب، لأنه إماما في العربية، والشيخ رشيد رضا كان يثني على عربيته، والشكيب أرسلان كان يستحكم يعني يحاكم إليه في بعض المسائل. رأيت في كتاب سيد رشيد رضا أو يخاوى 40 سنة لشكيب أرسلان، فالكتاب ممتع جدا وفيه ذكر كبير للشيخ الهلالي رحمه الله. فكان هو يقول أنا كنت أقول أن أقول لك أو قل، قال هذه عربية فصيحة، قال في قبائل من النجد من قديم الزمان كانوا يقرؤون، قال قد قرأ لنا شيخ كبير قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يقول قد قرأ لنا في صلاة المغرب صلاة بهذه، قال هذه عربية فصيحة. فأريد أن أقول إن الأحرف هذه هي اللهجات فقط، وليس معناه أنه إن الله سميع بصير تغير إن الله عليم خبير أبدا. نعم، الكلام الطويل فيه موجود على كل حال. قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبو داود رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الحروف والقراءات. هناك كتب كثيرة جدا، ومن أقدم الكتب التي تجد فيه نسبة وبالإسناد كتاب الطبري، وينبغي أن يكون في الحقيقة هذا الكتاب يعتنى به، مقدمته عجيبة جدا، وأنا أستغرب من الذين، أنا بنفسي كنت نسخت شيء كثير حتى أحقق هذا وأجعلها، هذه مقدمة ما ينتبه إليها الناس، الآن مقدمات جاء يحققون ينزعون من أسر الكتاب ويحققون منفصل. هذا الكتاب تحقيق مقدمته من أفيد ما يكون. كذلك يعني انتزاع القراءات من هذا كذلك أعنى من يكون. ابن الجوزي أيضا في القراءات في كتاب في تفسيره. فهذه الكتب هي العمدة في معرفة القراءات. وهناك كتب للقراءات من قديم الزمان وطبقات القراء. القراء أيضا للجزر غاية النهاية وغيرها. ويذكر في طبقة في تراجمهم قراءة بعض الحروف الشاذة أو مشهورة أو كذا. فينبغي أن يجمع هذا كله من قبل عيد المسلمين. وأول من أراد أن يفسد على المسلمين بنشر كتاب المصاحف لأبي داود المستشرقون من قديم الزمان، لأن فيها روايات ضعيفة. وأنا يشهد الله أني جعلته لما كنت في الدكتوراه، قلت إن شاء الله بمجرد ما أفرغ منه فهو حقق هذا الجل، لأن المستشرقين هم نشروا بدون تعيين صحيح وضعيف. ومعلوم أننا لسنا ملزمين به بأثر أو بقراءة لم يثبت بإسناد صحيح، لكنهم نشروا وكانوا يستفيدون منها كثير. هذا إيش اسمه الذين مشهورين جورج زهر وغيرهم وغيرهم بالحقيقة شككوا المسلمين، خاصة الذين كانوا يدرسون هناك أو تحت إشرافهم هناك يدرسون، فكانوا يشككون المسلمين ويرمونهم بعد زرع الشكوك في قلوبهم إلى بلاد المسلمين، فجاءوا في مصر وغيرهم وغيرهم في الحقيقة فأفسدوا. هذا الشيخ الذي كان يسمى عميد هذا بالعربي، من هو؟ طه حسين. درست عنه كثير، حتى كتابه والأيام وغيره كلها أشتري وأقرأه أيام أولى، لكن دعوت الله تعالى أن يأتيني علم الحديث، والحمد لله قبل الله في بيته وانصرفت. وإلا أي كتاب الآن عندي وحي القلم، راية القرآن، تحت راية القرآن وغيرها، وكذا النظرات أبرات كلها، أقول للأولاد يقرأوا هذا، وكلها أشتري وأقرأ وأنا في المدينة. فتلك الأيام كنت أقرأ أن طه حسين كان جاء وبدأ يتكلم بلسانهم. وأول ما تكلم على القراءات وغيره أيضا، ومن جملته قال: إيش هذا التكرار الممل؟ الرحمن علم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي هذا التكرار الممل؟ فلا شك أنه كان هكذا ربوه، درس هناك فرنسا، ثم بعد ذلك تصدى عليه علماء الأزهر جزاهم الله خير واستتابوه الظاهر، وإن لم يكن ظهر توبته. وبدون مؤاخذة كان سماه بعضهم باسم قبيح جدا، عميد العبد بالعربي في العكس سماه باسم قبيح جدا من العلماء في الحقيقة. وكان الشيخ أحمد شاكر وغيرهم الحمد لله أعلام الأمة والسنة، كانوا الحمد لله أحياء، فحدوا من شره على كل هذا. فبذلك في الحقيقة ينبغي أن تحقق هذه الأمور بأيدي المسلمين، ويعطى الأسانيد الصحيحة وهي موجودة إن شاء الله للقراءات. نعم. ذا إيش؟ لكنه إيش؟ لا شك أنه كفر، وأي كفر بعد هذا؟ نعم، لكنه كان في بلد لم يعتبروه، وإن كان مشايخ مصر حكموا عليه بالكفر. نعم، حكموا عليه جزاهم الله خيرا. فنعم، على كل حال، فقال هنا: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي من الأئمة الثقات، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل المدني ثم الكوفي، كان ثقة صحيح الكتاب، وكان من حفظه يحم قليلا هكذا قالوا. ولذلك فيما يظهر الله أعلم أبو داود جاء له يعني تقوية له بإسناد آخر، قال: وحدثنا حدثنا أبو داود يقول حدثنا نصر ابن عاصم الأنتاكي وهو لين الحديث، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القتان الأنصاري، ليس القتان الأنصاري، عن جعفر بن محمد وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، وهو عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هي في الحقيقة هكذا نقل اتخذوا بصيغة الأمر هكذا نقل للمحدثين شفاعا عن شفاء هكذا نقلوا لكنه قرأ بعضهم كما ذكر قال هنا وفي غيث النفع في القراءات السبع واتخذوا قرأ نافع والشامي بفتح الخاء فعلا ماضيا واتخذوا ماضيا اتخذوا أمر اتخذوا أمر لكن اتخذوا فعلا ماضيا والباقون بكسر الخاء وهو ماشي على سنن العربية وعلى قواعد العربية وهو أيضا قالوا موافق لرسم المصحف فقرأ بعضهم لكن الأكثرين قرأوا واتخذوا وهكذا أراد أن يرجح هذه القراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة الثابتة فينبغي أن يكون هو الراجح. نعم. فأراد أبو داود رحمه الله أن يبين أن قراءة اتخذوا وإن كان اختلفوا فيها وبعضهم قرأ اتخذوا بصيغة الماضي لكن القراءة بالأمر أو بلفظ الأمر هو الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في حجة الوداع. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام ابن عروة عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل يقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم فلانا كأي من آية كأي من آية هكذا أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها أو أسقطتها كأي من آية يعني كأي كثير وكأي من نبي قاتل ما هرب وكأي من دابة لا تعم لا وكأي من عدة كأي من دابة فكأي بمعنى كثير فهنا قرأت هذه الكلمة أراد أن يثبت أبو داود رحمه الله أن الآية التي وكأي من النبي قاتل معه ربيون ينبغي ألا يقرأ إلا كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قرأه الآخرون فقراءتهم جائزة. بعضهم قال كائن من آية يعني هناك كانت آيات هذا معناه كائن بدل كأي كائن. انظروا أنا أذكر لكم إن شاء الله هو الآن الشارع قال السيوطي كم من آية وفيها لغات أشهرها كذا وكذا ومنها كائن أي من القراءات كائن بوزن قائم هكذا قال في غيث النفع تحت قوله تعالى وكأي من نبي قاتل ما هو ربيون الآية وكائن قرأ المكي بالألف وبعده حمزة مكسورة والباقون بحمزة مفتوحة وكأي من قرية فأرى كل حال يشير لنا إشارات فقط وهذه بعض الأحاديث الذي جاء فيه ذكر القراءات وهناك يعني ألفت كتب كثيرة وفيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم أقدم كتاب صغير طبع من باكستان قبل أكثر من 20 سنة لدوري أظن أو للدوري نعم موجود بإسناده فيريد أن يقول أن آية هذه تقرأ كأي وقد قرأه بعضهم كائن من آية أو كائن من آية نعم. وبعد هذا على كل حال الفوائد التي مع الحديث ورفع صوته بالقرآن وهذا من فوائد قراءة القرآن في الليل أنه يرفع صوته أيضا جاز ويخفت أيضا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا لا يكون يجهر كثيرا حتى يكون يدخل في باب الرياء أو شيء أو يكون يشوش على الآخرين لأن النائمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حالة النائمين أيضا كان إذا دخل في المسجد وفيهم نيام وفيهم قيام فكان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ الوسنان. فمثل هذا ألم علم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها. ثم الفائدة الثانية آية أذكرنيها الليلة كنت أسقطها أي أنسيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك بشر قد ينسى مؤقتا وليس ويعني أنه ينسى مطلقا بحيث لا يقرأ من القرآن مطلقا، إنما قد يكون ينسى نام كما ينسى في الصلاة كم ركعة صلى، وهذا أمر لا يستبعد من بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على بشريته، فيخطئ أو يخالفون كتاب الله الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببشر. نعم هناك أمة ما ندري هذه توجد في بلادنا العربية أما في بلاد الهند الأرض الخصبة التي أخرجت نبيا هناك، ما أخرج نبي إلا في السودان الأرض الخصبة وكذلك في الهند، فهنا قوم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسمون بريلويين أحد علمائهم الكبار ما كان أكثر من 150 سنة قبل أبن فقط توفي في صار له 150 سنة يقولون، فينسبون إليه وأخرج ونشر في الناس عقائد باطلة إن النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى به وهو يسمع وهو يأتي وهم الظاهر الميلاد وغيره يستحضرون، تعرفون أنهم يقولون حضر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون هذا المجلس حضرة، كل هذه عقائد هي وجدت في الهند وفي بلاد أخرى أيضا، الآن حتى في مكة توجد هذه العقيدة الله المستعان. كان واحد من أولادي يدرس في المتوسطة محمد اسمه وكان يقول يسألني يقول جاني زميلي يقول أنا أمس حضرت الحضرة، فقلت إيش الحضرة؟ قال حضر النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت أنت؟ قال نحن ما نرى. قال كيف عرفتم أنه حضر وقاموا ليش؟ قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قام أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم قال حضر النبي صلى الله عليه وسلم فقوموا، فقاموا قيام التعظيم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله إلى آخره. فالولد يقول أنت رأيت؟ قال لا نحن ما نرى، آل الرسول هم الذين يرون. انظروا كيف يبذرون هذه العقائد الفاسدة ويحضرون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بشر، لكن هم يقولون لقد جاءكم من الله نور، هو نور ليس بشر. فماذا يقولون في قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم؟ أنا سمعت من أحد علمائهم ونحن صغار اسمه مشتاق نظامي كبير جدا ما أدري مات ولا حي وكان مقبولا لديهم، يقول كان يقول أمر الله تعالى، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول أنا بشر، لكن أمره الله تعالى أن يقول للناس أنا بشر تواضعا تواضعا بس. هذه كلها مما حرفوا ومثل اليهود والنصارى آيات في الحقيقة ينبغي أن يخاف. العلماء هم الذين هم يقودون الأمة وهم أول من تسجر بهم جهنم الله المستعان. ثم قال حدثنا أسئلة طيب صلى الله عليه وسلم سمعت إماما يقرأ بالفاتحة بغير المغضوب ولا الضالين. كيف بغير المغضوب؟ إيش مقضوب مقضوب كذا؟ لا هذا خطأ ليس من قراءة العرب الله أعلم، خطأ ينبغي يصحح. لكن هل تبطل صلاته؟ إن شاء الله ما تبطل صلاته، لكن يجب عليكم أن تصححوا. ولا الضالين ضاء أخو ضاء ليس ولا الضالين، وهذا من الخطأ. ومن الغريب أن في الهند من المخالفات التي أو من الاختلافات التي تأتي بعضهم ينسب إلى السنة ويقرأ ولا الضالين، والآخرون يقولون ولا الضالين بالدال والضاد بين هذا وبين ذاك ولا الضالين. نعم نعم هم يقولون ولا الضالين، والآخرون يقولون ولا الضالين كأنه دال. نعم لا يصح لا هذا ولا ذاك. لا الضالين بالضاء أخو طالا طاظا لا ولا الضالين. إيه ربنا يعفو إن شاء الله إذا كان الإنسان يسعى في الحقيقة يحصل نقص. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعلم وإلا يتعلم إذا كبر على قدر ما يصحح صلاته وقراءته. عدة صور قصيرة إن شاء الله لكن يضبطها، ونحن في الحقيقة العلماء مقصرون في هذا الجانب، وإلا ما تعجز الأمة أن تحفظ. يقرؤون الحمد لله رب العالمين هكذا، هذا كله لا شك، يعني نحن نعيش في تلك البلاد نرى أنهم يقرؤون هكذا، ويرحم عليهم. والخطأ بعدما انتشر العلم يجب على العلماء أن يجلسوا معهم في المساجد ويصححوا لهم. الذي صاء إذا لم يكن فيهم إلا هو القارئ فماذا يفعل؟ نعم، إذا كان فيهم من هو أحسن يقدم. أقرأكم المعنى كلاهما أحفظكم وأقرأ أحسنكم قراءة. الذي صام اليوم وسيصوم غدا إن شاء الله علما أنه لم يصوم البارحة هل له نفس الأجر؟ هو في الحقيقة الأصل فيه لئن عشت لأصمن التاسع، فالأصل فيه التاسع والعاشر، لكن لما كان هناك من قالوا من حكم الشريعة أو علة من علل الأحكام قالوا لماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع؟ لأنه كان أول في أول أمره في نزول المدينة كان يحب موافقتهم ثم أمر بمخالفتهم، فلما لم يصم التاسع فليصم الحادي عشر أيضا حتى يكون مخالفا لهم. هذا هو السبب الذي استفضلوه. هل جئت بشيء جديد؟ هذا الذي أقوله أنا، أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت لأصومن التاسع.
أنت تميل إلى اليهود، ميلانك إلى اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اليهود ثم أمر بمخالفتهم، فقال لئن عشت في الثالث فكان أولا يصوم عشرة، ثم بعد ذلك قال لا صومن التاسع وهم ما يصومون إلا. فكأنك تنتقد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 9 سنوات كان يوافق في الأخير قال هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله أمره بهذا. لا تمل إلى اليهود.
نزل من أول الهجرة إلى 9 سنوات وكان يصوم موافقا لليهود، ثم أخيرا قال لئن كذا. نعم قلت لك كل هذا في كلمة واحدة، قلت لك كان يحب موافقة اليهود ثم نهاه الله تعالى عن موافقة اليهود، ولذلك في آخر حياته أمر بأن نصوم إن شاء الله يوما قبله. هذا هو الأصل، لكن العلماء استحسنوا واستحسانهم في محله بمخالفة اليهود. إن لم يقدر له أن يصوم التاسع فليضم إليه الحادي عشر حتى يكون مخالفا له. ولا تقل إنه كان يوافق ثم في الآخر. نعم، إنما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله الآخر في الآخر، آخر شيء يكون ناسخ للأول. هل المسافر إذا نوى أن يمكث في مكان 10 أيام هل له القصر؟ هو في الحقيقة في مسألة السفر إن شاء الله إذا كان الإنسان يظن نفسه مسافرا وهو في مكان ما نازل إلى مدة لا محدودة فهو مسافر يقصر ويفطر، لكنه فتاوى من بعض الصحابة واستحسان من بعض الأئمة ولا ينكرون القول الآخرين أنه إذا بقي. عبد الله بن عباس يقول إذا مكث في مكان ما 4 أيام أو أكثر فليصم يتم وليتم فليصم أو فليتم وليصم، لكنه ليس هذا مجمعا عليه. فجاز أنس رضي الله عنه بقي في بعض الأمكنة 6 أشهر وهو يقصر الصلاة ويفطر. فبذلك المسألة إن شاء الله ينبغي ألا نتعصب ما دام ثبت هذا وذاك، إنما يعني التعصب لمسألة واحدة يفرق الأمة كما حصل من أصحاب المذاهب الأربعة، فتعصبوا على قول وفرقوا في بيت الله تبارك وتعالى. نعم، أنا صمت اليوم ولم أصم بالأمس علما أنني سوف أعود الرياض غدا ولا أستطيع صيامه، فما الحكم؟ على كل حال أنت صائم والرياض ذهابك ليس إذا كان بالسيارة ربما تتعب، فليس عليك إن شاء الله، نرجو من الله ألا تؤاخذ ولا نؤاخذ. متى يجب علينا الوضوء في لمس الكلب؟ هل لمس جلده أو لسانه؟ الظاهر أنه إذا لمس جلده إنسان فلا يكون نجسا، والله أعلم، إلا إذا كان كما قال العلماء نسوا، قالوا إذا كان جلده مبلولا فأصاب من عرقه، من جسد عرقه أو من عرق جسده شيئا في ثوبه فهو الذي ينجس. ويستدلون بهذا أن الكلاب كانت تمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل وتدبر ولم يكونوا يغسلون بمروره المسجد، يستدلون بهذا. فإذا حك معك الكلب هكذا وهو أبيض أو وهو ناشف وليس أصاب من ثيابك منه شيء، الظاهر لا يقال أنه قد تنجس، قد تنجس. نعم، كان عم لي سبحان الله، رأيته عم أخو أبي، فكان إذا ذهب في السوق كان يغسل ثيابه، يغسل للسوق لأن الناس هناك يلتقون كذا ثوب جيد ونظيف، ويأتي ينزله فيني ما يسلي فيه، قال ما أدري كافر قد تلمس والحكة وكذا في السوق. فسبحان الله كان عنده هذا الوسواس كبير جدا، ما أبدا ما يسلي في هذا الثوب. نعم، يقولون عرق هو، لا شك أنه إذا جاء عرقه عرق الجسد عرق الكلب لأنه يكون من جسمه إذا كان مبلولا الظاهر ما إلى شعره لا يعرق، لكنه يأتي على كل حال ما يكون في جسد. ليش ما يقول ما يعرق؟ من الذي يقول مهما كان؟ لكنهم قالوا إذا كان جسمه مبلولا ففي هذه الحالة إذا أصاب شيئا فيغسل، هذا وجدته، لكني ما وجدت له دليل واضح، ما وجدت له دليل واضح. يخرج لسانه ويلحث، يلحث إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث، ويسقط اللعاب، ما هو كذا، فلعابه هذا نجس، هذا الذي يزال. وإذا ولغ في إناء أحدكم، يوجد كتاب يسمى بمقالات الكوثري، هل فيه ما يستفاد منه؟ نعم، تستفيد منه شيئا كثيرا، لكن نقول بأدب بأنه كان الشيخ عالم كبير جدا في الرجال وغيره، إلا أنه كان محتالا كبيرا في إثبات ما يريد، فيجعل وضاح وضاعاً وضاح ابن عبد الله اليشكري في تبعت باكستان الهند لهذا إيش اسمه لكتاب تهذيب التهذيب، أراد أن وهو يعرف أنه خطأ مطبعي لكنه نسب فلان قال وضاح ذاك الأبد، فنسب إليه وخطأ مطبعي وضاع ذاك الأبد. وإذا قرأ إنسان مقالات الشيخ الكوثري رحم الله الجميع فيجب عليه وجوبا عينيا أن يقرأ التنكيل بما في تهذيب الكوثري من أباطيل، نعم، لتسديد المسار، بارك الله فيكم. والشيخ الكوثري لا شك فيه له من يرفع شانه كثير، لكنه في باب البحوث الحديثية كان له فيه تصرفات واضحة جدا، يعرف أن هذا الرجل تبقى تلك الطبقة، فيبحث في السند أن يكون ضعيفا فيأتي ويضعف الإسناد الذي ثبت باسم شخص آخر وهو ثقة، فيجعل هذا هو. وأحسن من رد عليه الشيخ اليماني عبد الرحمن في كتابه التنكيل، وصلى الله عليه وسلم.